ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم نسائم الندى، ونحن بحمد الله وتوفيقه ومدده مع كتاب الصيام من عمدة الأحكام. وقد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم في اللقاء المنصرم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيحين، حيث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. هذا الحديث كنت قد وقفت معه في اللقاء المنصرم، وأما هذا اللقاء نبدأ بتوفيق الله بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثابت، بارك الله فيكم، في الصحيح، حيث قال رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني الكلام ده صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. الوقت أنت تعلم أيها المشاهد الكريم، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحقق المرء من غروب الشمس يعجل بالإفطار. وليس معنى يعجل بالإفطار أي أن يفطر قبل غروب الشمس، لا، يعجل بالإفطار إذا تحقق من غروب الشمس يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن يحسو حسوات من ماء، فإن لم يكن فمذقة لبن. كما أنه من المعلوم لدى حضراتكم أن المرأة لو أكل رطبا أو تمرا يقول بعيدها ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن هنا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ما معنى الوصال؟ أي أن يصوم يومين متصلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وإذا بالصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يرونه يواصل، فقالوا أنت تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإذا أراد أحدكم أن يواصل إن كان ولا بد فاعلا فليواصل إلى السحر. ما معنى السحر؟ السحر هو السدس الأخير من الليل. كيف تعرف أن هذا هو السدس الأخير من الليل؟ تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على ستة فيخرج لك إيه الناتج. كما أنك لو أردت أن تتعرف على الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة فتعلم أن هذا الناتج هو الثلث الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا. أي نعم، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. فهنيئا لك يا من صففت قدميك بين يدي الله عز وجل وركعت لله الذي على العرش استوى وسجدت لمن خلقك من العدم إلى الوجود تناجيه وهو غني عني وعنك ونحن الفقراء إليه. نعم، فإذا أردت أن تواصل فليكن هذا إلى السحر. والدروس المستفادة من هذا الحديث: جواز المواصلة إلى السحر أي آخر الليل لمن لا يضعف عن الواجبات الشرعية. والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد قال: والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عند أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإن أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. والحديث الذي يلي ذلك بارك الله فيك فيما يتعلق بالتطوع. أنت تعلم رحمني الله وإياك أن أحب الصيام إلى الله صيام داود. انتبه، أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام من؟ صيام داود عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل، أفضل الصلاة وأتم التسليم. فصيام داود كما أنتم تعلمون جميعا رجالا ونساء شيبا وشبابا تعلمون أن نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم كان يصوم يوما ويفطر يوما. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله ألا وهما الاثنين والخميس، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الأيام القمرية 13 و14 و15 من محرم وصفر وربيع أول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان. وأما رمضان فصومه ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة لمن استطاع إلى ذلك السبيل كله، وكذلك صيام الأيام القمرية من شوال وذي القعدة وذي الحجة الحرام. ولكن صوم اليوم 13 من ذي الحجة الحرام منهي عنه. لماذا؟ لأنه من أيام التشريق الثلاثة، ولا يجوز لأحد أن يصومه إلا إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، فسيصوم 3 أيام هناك أي في منى و7 إذا رجع إن شاء الله، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، إذن صيام داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم يصوم يوما ويفطر يوما، وصيام بارك الله فيك الاثنين والخميس، وصيام الأيام القمرية، وصيام الست من شوال، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب في مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر كله. وصيام التسع الأول من ذي الحجة لحديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كما ثبت ذلك عند أبي داود بإسناد صححه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم، وكذلك صيام يوم عرفة لمن ليس بواقف بعرفة، وصيام يوم عاشوراء، والأفضل أن يضم له صومة سعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمات عليه الصلاة والسلام، مات، نعم مات. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، ومعلوم أن صوم يوم عرفة يغفر الله جل وعلا به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. ومعلوم أن صوم يوم عاشوراء كما ثبت أيضا في مسلم من حديث أبي قتادة في الحديثين يغفر الله جل وعلا به ذنوب سنة ماضية. وكذلك كما هو معلوم لديكم الإكثار من الصيام في المحرم، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الصلاة إلى الله جل وعلا بعد المكتوبة فقال: قيام الليل. وأحب الصيام بعد رمضان فقال: صوم المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا الإكثار من الصيام في شعبان، حيث تعلمون أنتم حديث أسامة رضي الله عنهما في سنن النسائي بإسناد حسن، حيث قال أسامة رضي الله عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب إمام النبيين صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن قائلا: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعلم أن صوم النافلة أولا صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. ثانيا صيام اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، هما الاثنين والخميس. ثالثا صيام الأيام القمرية من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. رابعا صيام الست من شوال. خامسا صيام التسع الأول من ذي الحجة. سادسا صيام التاسعاء وعاشوراء. سابعا صيام يوم عرفة لمن ليس بواقف بعرفة. ثامنا الإكثار من الصيام في المحرم وفي شعبان. هذا هو صوم النافلة الذي أنت تثاب به ولا تعاقب بتركه، ولكن في تركه تفويت للأجر وللمثوبة. والإنسان إذا كان يرتدي بشتا أي عباءة مثل هذه وحدث فيها خللا فهو يريد أن يحافظ عليها، فيذهب إلى ما يسمى بالرفة حتى يسد هذا الخلل. فما يقع من نقص في صيام الفريضة فبارك الله فيك خلله يسد من خلال صوم النافلة يا عبد الله. ثم إن أحب ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل ما فرضه الله على عباده، ثم بعد ذلك ما ندب عباده إليه وما سنه إليهم. أي نعم، وهذا هو المعنى من الحديث. نعم بارك الله فيه. ثم ماذا؟ فتعالوا بنا أيها الحبيب المحب لنستمع سويا إلى هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلت بأبي أنت وأمي، فقال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فصم يوما وأفطر يومين، فصم يوما وأفطر يومين. فقلت أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، شطر الدهر أي نصف الدهر. صم يوما وأفطر إيه يوما. معلوم لديكم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبوه عمرو بن العاص الذي فتح الله على يده مصر في عهد الفاروق عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وعبد الله بن عمرو من العبادلة الأربعة، نعم، وهو رضي الله عنه من الزهاد في الدنيا الرغاب في الآخرة، وكان كثير العبادة نحسبه خالصا في قوله وعمله لله جل وعلا، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإن الظاهر ينم عن الباطن، وإن كان الباطن لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا، ولكن في الغالب الظاهر ينم عما في الباطن، والعلم عند الله جل وعلا، العلم عند الله جل وعلا. أين؟ فعبد الله بن عمر كان صاحب همة عالية وعزيمة صادقة في التعبد، حتى أقسم بالله جل وعلا لا يصومن النهار ولا يقومن الليل. وكان أبوه عمرو بن العاص رضوان الله تبارك وتعالى عليه قد زوجه امرأة ذات حسب من قريش، فلما راه منقطعا عنها بالعبادة خاف أن يكون عليه في ذلك إثم، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسأله هل قال ذلك؟ فقال نعم. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يستطيع الاستمرار على ذلك والثبات عليه لما فيه من المشقة وإنهاك البدن وحدوث الملل، لا سيما عندما يتقدم السن به، وأرشده إلى أن يجمع بين العبادة والراحة، فيصوم ويفطر ويقوم وينام ويقتصر على صيام 3 أيام من كل شهر ليحصل له أجر صيام الدهر. أي نعم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن لقوة عزيمة عبد الله وشدة رغبته في العبادة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيق أفضل من ذلك، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما ويفطر يومين، فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال تصوم يوما وتفطر يوما مثل صيام نبي الله داود الذي أتاه الله قوة في العبادة وملازمة لها، وأن ذلك أفضل صيام التطوع. فأخبر عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطيق أفضل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، لأنه صيام نصف الظهر حقيقة. ولما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صار إلى ما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، وأخبر أنها أحب إليه من ماله وأهله، فكان رضي الله عنه إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصاها ثم صام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق النبي عليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله بن عمر. فهذا الحديث يا أحبابي في الله فيه دروس مستفادة من هذه الدروس كمال الشريعة الإسلامية وبيان محاسنها بإعطاء النفس حقها المادي والمعنوي، وجواز الإخبار بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد الرياء، وأن هذا الإخبار قد يكون دافعا للغير أن يعمل مثل عمله، وجواز الحلف من غير استحلاف، وجواز الحلف على فعل الطاعات، وأن العالم أو الفاضل أو المربي أو الحاكم إن علم من أحد الناس أو أحد تلاميذه أو أتباعه شيئا لا يوافق المصلحة به نهاه، ولا بد للمفتي أن يستفصل، لا بد للمفتي أن يستفصل عن حال السائل، ووجوب التثبت في نقل الأخبار، وأفضل طريقة السماع من صاحب القضية، وجواز فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات، وجواز قول ذلك للعلماء الربانيين. قلت الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، وشدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذه من مناقبه وفضائله، والنهي عن تحميل النفس ما يشق عليها ويكون سببا لأذيتها، واستحباب صوم 3 أيام من كل شهر، وجواز صوم يوم وإفطار يومين، وجواز صوم يوم وإفطار يوم آخر، وأن داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر آخر، وأن هذا الصوم أفضل صوم يقوم به العبد، وأن الحسنة بعشر أمثالها، وتحريم صوم الظهر، والنهي عن قيام الليل كله على الدوام، وعلى العبد أن يأخذ من العبادة ما يقدر عليها حتى لا يلحق العنت والمشقة، والاستدراج في التعليم، وذلك بالبدء بالأقل فالأكثر فالأكثر، وهكذا، والشفقة على الأتباع والحرص عليهم وبذل الوسع في سبيل سعادتهم، وبيان فضل الله الكريم حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها، وفي ضمنه النهي عن الغلو في العبادة والتكلف فيها، وينبغي بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل ومشروعية العدول عما حلف عليه إلى ما هو أفضل ويكفر عن يمينه. نعم، هكذا ذكر فضيلة الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي في الدروس المستفادة من الحديث في كتابه زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام في هذا المجلد الثاني، بارك الله فيك ونفع به. أي نعم. ثم اعلم رحمنا الله وإياك أن العلماء اختلفوا في صيام الظهر، والمذهب الراجح التحريم، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد بن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ولحديث أبي موسى الأشعري الذي رواه أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الظهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. ولحديث الرهط 3 في الصحيحين حيث قال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر فلا أفطر. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا يعني أصلي وأرقد وأصوم فأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإسلام شرع صورا عدة كلها تعادل صيام الدهر في الأجر، منها صيام رمضان وإتباعه بستة من شوال كما في صحيح مسلم حديث أبي أيوب، وصيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الظهر، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من اتبعها والشقي من حاد عنها، نسأل الله السلامة والنجاة. والحديث بارك الله فيك، الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أي نعم. وهذا قد تقدم وذكرناه بفضل الله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، فالله يحب الطاعة والطائعين، بل يحب أشخاصا بعينهم وأوقاتا بعينها وصفات بعينها جل وعلا. أي نعم، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه يبين فيقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأولى من الحجة، أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأبغض البقاع إلى الله في الأرض الأسواق. فالله يحب أماكن بعينها وأوقاتا بعينها وأشخاصا بعينها وصفات جل وعلا. كيف يحب؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وأن أفضل القيام بعد منتصف الليل الأول. وفضل داود عليه الصلاة والسلام وشدة حبه لله واجتهاده في العبادة وحسن تدبيره وصحة تفكيره، كيف لا هو نبي من أنبياء الله. وأن هذا القيام والصيام يعين على القيام لصلاة الفجر، أي التي افترضها الله فأقسم بها، فقال: والصبح إذا تنفس. وقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وأداء الواجبات الشرعية في اليوم والليلة والأعمال تتفاوت في محبة الله تعالى لها، فالفرض مثلا مقدم على النافلة كما هو معلوم لديكم، وتتفاوت الأعمال في الفضل بحسب حسنها وموافقتها للشرع، فإن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وعلى طريق نبيه الأمين، ويكون بالمصارعة وبالقوة وبالحب والذل التامين لله تعالى. أما شرطي الصحة الإخلاص والمتابعة، وأما ركني العمل الحب والذل التامين لله، وأما المصارعة والقوة فهذا شرطي الكمال، الله أعلم. نعم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم بارك الله فيك، ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، طبعا خليله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثلاث يعني الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قلت أي الأيام القمرية، وركعتي الضحى، والضحى صلاتها يبدأ من بعد طلوع الشمس بقيد رمح، ومعنى رمح يعني خمس من 10 إلى 15 دقيقة، وتنتهي قبل الظهر بربع ساعة أي الزوال، وقت الزوال. وأقل صلاة الضحى 2 وأكثرها 8 وأوسطها 4 أو 6، وبعض أهل العلم قالوا 12. أي نعم، والله تعالى أقسم بالضحى فقال: والضحى والليل إذا سجى. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء وكيف شاء، لكننا لا نقسم إلا باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى، وذلك لما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية: أو ليسكت. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من أراد أن يحلف فليحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله العلى، كان يقول: وعزة الله وقدرة الله، أو يقول: والقدوس والسلام والمؤمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور والله. أي نعم، يحلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. وأن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الوتر أقله 1 أو 3 بتشهد واحد، متصلات حتى لا يشبه المغرب، أو تصلي ركعتين وركعة كل منهما على حدة، أو تصلي خمسا أو سبعا أو تسعا بتشهدين، تشهد الأول في الثامنة وتشهد الثاني في التاسعة، أو تصلي أحد عشر ركعتين ركعتين وتوتر بواحدة. كل هذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أوصاني خليلي بإيه؟ بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، المقصود بها الأيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأن أصلي الضحى، وصلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى قبل الظهر بقيد بربع ساعة، وأقلها ثنتان وأكثرها ثمانية وسطها أربعا أو ستة، وهي سنة تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، وفي تركها تفويت للأجر والمثوبة، وأنت فيك 360 مفصل مطلوب من على كل مفصل صدقة، فإذا أنت صليت الضحى يغنيك عن ذلك بمدد الله وحمده وتوفيقه كما هو معلوم لديك، وتوتر وأقل الوتر ركعة وأكثره 11، وإن شئت فقل 13، أي نعم، وصفته على النحو التي ذكرتها. وعليك أن تدعو بدعاء القنوت قبل الركوع أو بعد القيام من الركوع: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، سبحانك ربنا وتعاليت. نعم، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي صبقة ابن سيدة نساء أهل الجنة، ومعلوم أن الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سيدا شباب أهل الجنة، حشرني الله وإياكم معهما، قولوا آمين. ووالدي وذريتي والسامعين والمشاهدين والمشاهدات آمين. ومعلوم أن خليلي أي الرسول الذي بلغت محبته خلال القلب، وأنتم تعلمون أن كل خليل حبيب وليس كل حبيب خليل، فالعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ومن قال أنه حبيب الله فقد أنقص من درجته، لا شك أنه حبيب لكنه خليل، والخلة درجة أعلى من المحبة كما هو معلوم لديه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس عشرة لأصحابه، وكان يتعاهد أصحابه ويوصيهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة راوية الإسلام راوية النبي عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه الذي روى 5374 حديث، ذاك الذي أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي اليمني الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، فروى عنه هذا الكم الهائل الذي ما رواه من هو خير منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقطعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خيرا من أبي هريرة، ومع ذلك فقد روى هو أكثر منهم بكثير، فهو راوية الإسلام، هو راوية النبي. وما علمنا صحابيا روى 5374 حديث إلا أبو هريرة رضي الله عنه، فأوصاه بهذه الوصايا الكريمة: الأولى الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فيصير الصيام 3 أيام كصيام الشهر كله. والثانية أن يصلي الضحى. طب صلي الضحى ولا لا؟ أسأل الله أن يوفقني وإياك إلى صلاة الضحى. وانت يا أختي صلي الضحى ولا لا؟ نسأل الله أن يبارك لنا ولك في الوقت ويتقبل منا ومنك. وأقلها ركعتان وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، يعني مثلا الظهر يأذن على الواحدة لخمس دقائق، صليها 10 الصبح. أي نعم، لكن لو أن المنان من عليك فصليت الفجر في جماعة وجلست في مصلاك تذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، وصليت ركعتين بعدما طلعت الشمس، وعدت إلى داركم بتوفيق الله بحجة وعمرة، واحد يقول ده الحديث ضعيف، نعم صححه شيخنا العلامة الألباني، أي نعم، وضعفه بعض مشايخنا، أي نعم، وله شاهد في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الغداء أي الصبح جلس إلى طلوع الشمس. فالشاهد أحبتي في الله أنت صليت ركعتين بعد طلوع الشمس، هتصلي بقى الساعة 10 كده ركعتين 4، أي نعم، فتجمع بين الخيرين، منها عدت إلى ذلك بثواب حجة وعمرة، ومنها صليت في وقت حين ترمض الفصال مرة تتمة لصلاة الضحى، والوتر قبل النوم لمن لا يقوم آخر الليل. وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة لأنه يسهر أول الليل في درس ما حفظه من رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن لا يقوم من آخره. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا أبا الدرداء عويمر وأبا ذر جندب بن جنادة رضي الله عنهم. ومعلوم لدى حضراتكم أن أبا بكر الصديق أحب، أبو بكر الصديق أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الوتر قبل أن ينام. وأما الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصديق الأمة الأكبر هو الفاروق عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عليه، كان يصلي الوتر قبل الفجر. أي نعم، فانظر هل حالك كحال الصديق أم حالك كحال عمر؟ الجواب بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت أدرى بشأن نفسك. ولو أنك قدر لك أنك صليت الوتر قبل أن تنام ثم يسر الله جل وعلا لك فاستيقظت قبل الفجر بساعة فتوضأت وصليت ما قدر الله لك أن تصلي، فأنت لا توتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فأنت ما كنت تدري أنك ستقوم، وهذه منة المنان عليه، فيكون الجواب على النحو الذي ذكرت نفسي وإياك به فالزم رحمني الله وإياك. والدروس المستفادة من هذا الحديث، أي حديث؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. الدروس المستفادة من هذا الحديث: بيان عظم محبة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ونحن نحب الله جل جلاله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عباد الله المؤمنين. بل نشهد الله جل وعلا أننا نتقرب إلى الله تعالى بحب الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ونطمع في الله أن يحشرنا الله جل وعلا ووالدينا وذرارينا والمشاهدين والمشاهدات مع المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم. نعم، الله جل وعلا رضي عنهم من فوق سبع سماوات، بلغوا لنا القرآن الكريم وبلغوا لنا أقوال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي الكريم، تقريراته، خلقه، خلقه، كل هذا قول فعل تقرير خلق خلق، بلغوا لنا ذلك، كيف لا نحبهم؟ ولولا الله ثم هم ما كنا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. فنسأل الله أن يحييني وإياكم على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع حتى نخرج من الدنيا وهو راض عنا جل وعلا. كذلك أيضا هذه الخلال من وصاياه عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على هذه الخلال الحسنة والاعتناء بها لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحباب صيام ثلاثة أيام كل شهر، والمحافظة على ركعتي الضحى وعلى الوتر قبل النوم، واستحباب المحافظة على النوافل من صيام وقيام وصلاة النوافل النهارية وغيرها، وذلك لتنشيط النفس وحصول الانشراح والاسترواح فيها وجبران نقص الفرائض وتضعيف الحسنات وتقليل السيئات وغيرها، واستحباب وصية العالم أصحابه بالنوافل وفعلها، والافتخار بصحبة الأكابر دون قصد الرياء والمباهاة. وقوله في الحديث ركعتي الضحى ليس المراد به تحديد عدد الركعات لهذه الصلاة، إذ ورد في السنة أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها 8 ركعات والله أعلم. وأفضل الأيام التي تصام في الشهر صيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام البيض 13 و14 و15. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر حتى أسعد بلقاء حضراتكم. فإذا إن شاء الله تعالى، إذا قدر الله عز وجل البقاء واللقاء، نتمم إن شاء الله كتاب الصيام من عمدة الأحكام حتى تتم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى، حيث بقي معنا 12 حديثا في كتاب الصيام في عمدة الأحكام. شكر الله لكم حسن متابعتكم، والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العمل بما سمعنا، وأن يوفقني وإياكم إلى تبليغ ذلك، بادئين في ذلك بزوجاتنا وأولادنا ووالدينا، وكما نسأله تعالى أن يوفقنا في الصبر في هذا التبليغ، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم وعلى طريق نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.